ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم حديثنا عن الأدعية المباركة وما تحفل به من الموضوعات التي ترفد القارئ بمعرفة عبادية وعامة يفيد منها في تعديل سلوكه. ومن ذلك ما سبق أن حدثناك عنه وهو دعاء يتلى بعد زيارة الإمام الرضا عليه السلام، حيث يتضمن سلسلة من الاستغفارات التي تفصح عن طبقات العواطف ومستوياتها المرتبطة بنوعية الاستغفار. وقد لاحظنا جملة من الاستغفارات في لقاءات سابقة مثل: ربي إني أستغفرك استغفار حياة، وأستغفرك استغفار رجاء، وأستغفرك استغفار إنابة، وأستغفرك استغفار رغبة، وأستغفرك استغفار رهبة. هذه السلسلة من الاستغفارات حدثناك عنها سابقا، أما الآن فنتابع السلسلة المتقدمة، حيث يقول الدعاء: وأستغفرك استغفار طاعة، وأستغفرك استغفار إيمان، وأستغفرك استغفار إقرار. هنا نبدأ ونحدثك أولا عن الفقرة المستغفرة استغفار طاعة. طبيعيا لا نحسبك مترددا في معنى الطاعة، ولذلك قد تسألنا وتقول: ما هي النكات الكامنة وراء المعنى الملحوظ بوضوح في كلمة الطاعة؟ ونجيبك فنقول: صحيح أن الطاعة معروفة وتعني الالتزام بمبادئ الله تعالى وعدم ممارسة المعصية، ولكن علينا أن ننظر السياق الذي وردت الكلمة المذكورة خلاله. فقد سبق أن لاحظت أن الحالات المتنوعة التي تسخر بها العمليات النفسية من حيث الإحساس بالذنب، ومن حيث الطريقة التي ينبغي أن تصدر الشخصية عنها في كيفية اعتذارها إلى آخره، فكان الاستغفار عن حياء حينا، وعن رغبة حينا آخر، وعن رهبة حينا ثالث، وهكذا. أما الآن فإن الاستغفار هو استغفار شخص مارس ذنوبا ثم تاب عنها، ثم درب نفسه على ممارسة الطاعة، وهذا نمط من الاستجابة المستغفرة لها أهميتها دون أدنى شك. لذلك فإن المطلوب هو تسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع. من البين أن الندم على الذنب يجسد توبة من الذنب، ولكن هل الندم وحده كاف في تحقيق معنى التوبة أو في جعل الشخصية متسمة بسمة التقوى؟ كلا، إن الندم مرحلة أولى، وإلا فإن الشخصية تندم صباحا على ما صدر عنها من ذنب ثم تمارس من جديد ذنبا وهكذا. إذن الندم وحده لا يكفي، بل لا بد من خطوات أخرى متعددة سبق أن حدثناك عنها في لقاءات متقدمة عندما تحدثنا عن مفهوم التوبة، فلا نعيد، ولكننا نذكرك فحسب بما رسمه الإمام عليه السلام من الخطوات المتصلة بهذا الجانب، ونكتفي بالإشارة إلى مفهوم الطاعة بعامة، فنقول عندما يذكر الدعاء بأننا نستغفره تعالى استغفار طاعة، فمعناه هو أننا بعد أن مارسنا الذنب ندمنا عليه وقررنا لا نمارس ذنوبا جديدة. ليس هذا فحسب، بل نتجاوز ذلك إلى تدريب ذواتنا على اكتساب الطاعة، بحيث نلتزم بأوامر الله تعالى وننتهي عن نواهيه، وبذلك تكون الطاعة سببا في الرجاء على غفران الذنب، حيث ثم فارق كبير بين شخص يدعو وهو ممارس للطاعة وبين هجرانه للذنب القديم، وبين شخص لا يمارس مبادئ الطاعة بنحوها المطلوب بقدر ما يؤرجح سلوكه بين الطاعة وبين الذنب الجديد. فلو فرضنا أن الشخص المذكور كان ممارسا للغيبة أو للعمل الجنسي غير المشروع ثم تاب عنهما، ولكنه ظل ممارسا لذنوب أخرى كالكذب والخداع والرياء والعدوان إلى آخره، حينئذ فإن أمثلة هذا الشخص حتى مع إقلاعه وتوبته من الذنبين الماضيين وهما الغيبة والممارسة الجنسية غير المشروعة، ولكن هذا لا يخلع على الشخصية طابع الطاعة، لأن مجرد إقلاعه عن ذنب ووقوعه في ذنب آخر غير كاف في إسباغ سمة الطاعة على سلوكه. من هنا فإن الدعاء الذي نتحدث عنه عندما يقول أستغفرك استغفار طاعة، يعني أن قارئ الدعاء لا يمارس ذنوبا جديدة أيا كان نمطها، وإنما يمارس الطاعة تسوغ له طلب المغفرة، ما دامت الطاعة تجسد سلوكا ملتزما بمبادئ الله. إذن أدركنا دلالة الطاعة وصلتها باستغفار العبد وانعكاساتها على مفهوم المغفرة ذاتها، بصفة أن الاستغفار ليس مجرد نشاط لساني، بل هو ندم على الذنب وعزم على عدم العود وإذابة الجسد في ممارسة الطاعة وإرجاع كل ذي حق حقه إلى آخره، وهو أمر ينبغي أن نستثمره نحن القراء للأدعية، وأن نمارس تطبيقا للطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وحتى موعد لقاء آخر نستودعكم بحفظ الله ورعايته وفي أمانه.